الحمد لله رب البرية، أحمده سبحانه يبتلي عباده بأنواع من البلايا والأمراض العضوية والنفسية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده نفع وضر الخليقة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد البشرية، صلى الله عليه وعلى آله خير الملة المحمدية. وبعد، فإن هذه المحاضرة التي هي بعنوان الرقية بين السنة والبدعة، الرقية كما لا يخفى علينا جميعا هي مشروعة في الأصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكان يرقي عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت في الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يرقي الحسن والحسين بدعوات، فلما نزلت المعوذتان كان يرقي الحسن والحسين بهما وترك ما سوى ذلك. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، كما في حديث ابن مسعود. والمقصود بالرقى التي هي من الشرك هي تلكم الرقى التي تكون فيها التعاويذ لغير الله تبارك وتعالى. الحديث عن الرقية بين السنة والبدعة أمر في غاية الأهمية، لأن الابتلاء بالأمراض أمر واقع كونا، ولا يمكن دفعه إلا بما جاء شرعا، ولا يجوز لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن يتعبد لله تعالى، ولا يجوز لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتعبد لله تعالى بالصلاة والصيام ثم في الرقية يطلق لنفسه العنان ويرتكب مخالفات جلية البيان بعيدة الأصول والفروع عن شريعة الرحمن. حيثما وجد الإنسان يكون هناك المرض، ويوجد السحر والعين والمس والنفع والضر، ويتهافت الناس إلى أنواع من العلاج، ومع الأسف لا يلتفتون إلى ما هو مباح وما هو محرم إلا من رحم الله. وهكذا فيما يتعلق بالرقية الشرعية، فنحن نرى في الأمراض العضوية أن الناس يجرون العمليات التجميلية والعمليات التحسينية دون مرادع ولا ناظر إلى الأحكام الشرعية. وهكذا فيما يتعلق بالرقية الشرعية، نجد أن الناس يتهافتون إلى الرقاة ولا يلتفتون إلى موافقة الشرعة المطهرة والسنة السنية النبوية، ولهذا نجد في كثير من رقانا مخالفات ترتقي إلى البدعة، وفي أحايين كثيرة توصل إلى الشرك، حتى التبس الحابل بالنابل والسنة بالبدعة، وأصبح الناس يظنون كل ما فيه آية أو حديث أنه من الرقية الشرعية، لا سيما وقد انتشر في الشبكات العالمية ومواقع الرقية التي يدعي كثير منها في عناوينها وصفحاتها موافقتهم للكتاب والسنة، بل وتنتسب إلى أهل السنة والجماعة تلبيسا أو جهلا أو طمعا. ثم إذا دخل الإنسان في هذه المواقع أو رأى أولئكم الرقاة أو أخبر أو أخبر عن حال أولئك الراقيات، وجد المخالفات العقدية والجهالات والبدع والقصص المكذوبة والمبالغات ودعاوى العلاج، حتى وصل بالناس أن زعموا أن العلاج بالطاقة والشعبذات والخرافات والبرمجيات والعصبات والعصبيات، أن هذه البرمجيات هذه كلها زعموا أنها من الرقى. نحن نعلم علم اليقين كما جاء في القرآن المبين أن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم قال: وإذا مرضت فهو يشفي. فالشافي هو الله تبارك وتعالى، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. وهو الذي يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو الذي يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وعن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه الإمام مسلم. وفي حديث جابر بن عبد الله يقول: لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله، أرقي. قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. رواه الإمام مسلم. فدل قصة رقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم على جواز الرقية من غير طلب، ودل حديث جابر على جواز أن ينفع الإنسان أخاه فيرقاه أو يرقيه أو يقرأ عليه شيئا من آيات كتاب الله عز وجل أو الدعوات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم عليه أن يعتقد أن هذا القرآن شفاء، كما قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وهذا الشفاء عام، فإذا كان القرآن يؤثر على القلوب التي هي أشد صلابة من الصخور فتلين وربما تدمع وربما تدمع العين وربما تؤثر البكاء، فكيف لا يؤثر القرآن على الأمراض النفسية والعضوية؟ ليس المقصود في هذه المحاضرة أن نبين أهمية الاستشفاء بالقرآن، فهذا له مجال آخر، وإنما مقصودنا في هذه المحاضرة أن نبين شيئا من الأمور التي تجلي الرقية السنية الشرعية عن الرقية البدعية المحرمة. أول هذه الفروقات أن ننتبه أن الرقية السنية الله أمرنا بها في الأمور الحسية بأخذ الأسباب الكونية والشرعية، فإن الإنسان إذا اشتكى جوعا يأكل، وإذا اشتكى ظمأ يرتوي، وإذا اشتكى ألما يتداوى. وأما أهل الرقى البدعية فهم يأخذون بما ليس سببا لا في العادة الطبيعية ولا في الشرعة السنية، فنجدهم يهرعون ويركضون إلى أسباب واهية وإلى وسائل غير طبيعية ولا وسائل شرعية. فهذه من الفروقات الجلية بين الرقى السنية السنية وبين الرقى البدعية المحدثة. الفرق الثاني أن الله تبارك وتعالى هو الذي أمرنا في الأمور الغيبية باللجئ إليه تبارك وتعالى. في الأمور الحسية أمرنا الله أن ندافع العدو، وأمرنا الله أن نقاتل أعداءنا الظاهرين. وأما في الأمور الغيبية في تعاملنا مع الجن، في تعاملنا مع الشياطين، لم يأمرنا الله إلا أن نلجأ إليه. قال تبارك وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: إن العدو الظاهر يمكن دفعه ومعالجته بالتي هي أحسن أو بالقوة الجسمانية، وأما العدو الخفي إبليس وأعوانه فلا يمكن دفعه إلا باللجئ إلى الله الذي يراهم، وأما نحن فلا نراهم. أما أهل الرقى البدعية فهم حتى في الأمور الغيبية والأمراض النفسية غير الظاهرة يأمروننا أن نلجأ إلى فلان وفلان وأن نلجأ إلى كذا وكذا، ويزعمون أنها تؤثر في الأرواح الشيطانية وأنها تضر الأرواح الغيبية. الفرق الثالث أن الرقية السنية هو من باب الدعاء إلى الله تعالى، فالمسلم يدرك أنه حينما يرقي نفسه أنه يدعو، فهو حينما يقول وإذا مرضت فهو يشفين كأنه يقول لا شافي لي سواك يا ربي، وهو حينما يقول إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يدعو وهو يتقرب بدعائه هذا إلى الله تبارك وتعالى. وأما أهل الرقى البدعية فإنهم يتوجهون إلى غير الله تعالى، ولذلك قلوبهم معلقة بالأسباب الواهية، وربما تكون في بعض رقاهم ألفاظا وأعمالا وأقوالا شركية. الفارق الرابع أن أهل الرقى السنية يتعبدون الله تبارك وتعالى بالرقية وإن كان له وجه طبيعي علاجي، فإذا أراد الإنسان يحتجم وهذه من الرقى الطبيعية الشرعية فإنه يستذكر أنه يتعالج ويستذكر أن الرقية السنة، فحينئذ يحصل في علاجه إلى أجر على أجر من الله تبارك وتعالى لاتباعه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حينما يقرأ على نفسه المعوذات فإنه يتعبد لله تبارك وتعالى بقراءتها، وهو في نفس الوقت يطلب الشفاء من الله بها. حينما يقرأ آية الكرسي فهو يتعبد لله تبارك وتعالى ويطلب بقراءته من الله الشفاء. فجمع الله لأهل السنة في رقاهم بين التعبد وبين طلب الشفاء. أما أهل الرقى البدعية فإنهم ينطلقون من منطلق مطلق طلب العلاج، ينطلقون من منطلق مطلق طلب العلاج، ولا يستحضر أحدهم فيما يعمل أو يقول أو يفعل التعبد، وإن وجدت هذه النية فهي مصحوبة ببدعة، ومعلوم أن أهل البدع لا ينتفعون بنياتهم. ولهذا ينبغي علينا أن ندرك أن الرقى من باب التعبد، فنحن حينما نقرأ آية أو حديثا أو ذكرا أو دعاء أو رجاء أو إلحاحا أو رغبة أو رهبة فإننا بذلك نتقرب إلى الله تعالى، إن حصل المقصود فبها ونعمت، وإلا يكون الإنسان قد أدى الذي عليه وربنا تبارك وتعالى يفعل ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وهذا نبي الله أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، مكث سنين وسنين ولم يضجر من دعاء رب العالمين، ولم يقل يوما لما لا أستخدم ما يقوله الناس، ولم يقل يوما لما لا ألجأ إلى ما يلجأ إليه الناس، وذلك لأنه يعلم أن الخير في اتباع المنزل. وهكذا ينبغي على المتبعين لهدى الأنبياء أن ينظروا إلى ما فعلوا في الرقى فيفعلوا كفعلهم، كما قال الله تعالى في مطلق الاقتداء بهم أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. خامسا أن أهل الرقى السنية لا يرقون إلا بكتاب الله عز وجل خالصا، وبما جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من التعاويذ الصحيحة وبالأدعية النافعة التي تكون معانيها جلية واضحة. وأما أهل الرقى البدعية فإنهم يخلطون بالقرآن أصواتا غريبة، وبالأحاديث ألحانا عجيبة، وبالأدعية ألفاظا وعبارات غير مفهومة ولا هي واضحة، حتى يكاد الإنسان يجزم أنها من الطلاسم وأنها نوع من أنواع الشركيات أو البدعيات أو نوع من الألفاظ التي يستحضر بها الجن عياذا بالله تبارك وتعالى. نحن نعلم أن البعض من الناس لا سيما ضعاف الإيمان يقول أنا أذهب لأعالج نفسي، وليس المقصود هو ذات هذه البدعة أو هذا الشرك. ما الذي يأمننا أنك حينما تذهبين إلى هؤلاء، ما الذي يأمنك أنه إن عالجك من هذا أن يربطك من جهة أخرى؟ فليتق الله العبد ولا يذهب إلى من لا يأمن غوائله، فليتق الله الأمة ولا تذهب إلى من عرف عنه الخيانة والغدر، فهو إن أصلح من جانب حفر من جوانب عدة أخرى. وقد جاء في الحديث أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل يوما على بيته ووجد زوجته قد أخذت إبرة وعلقت الإبرة في عينها، فقال عبد الله بن مسعود لها ما هذا؟ فقالت رقى فيها فلان اليهودي، فإذا وضعتها سكنت وإذا أخرتها خنست أو خنزت، يعني تحرك العين. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إنما ذلك من الشيطان، إن ذهبت إليه فإنه يسكن وإن تركتيه فإنه يتحرك، ألا قلت كذا وكذا؟ فعلم زوجته الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمراض. وبالله الذي لا إله إلا هو، من لجأ إلى الله بصدق، من لجأ إلى الله بصدق، من لجأ إلى الله بصدق وبإخلاص وباستحضار نية، فإنه والله لا يكاد ينتهي من رقيته إلا ويذهب ألمه، إلا ويذهب أثر ما يجد. ولكن بعض الناس يستعجل، أو أن بعض الناس يريد أن يكون أمر الله على هواه، ولا يعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، يفعل ما يشاء، يؤخر هذا ويقدم هذا. وإن الذهاب إلى السحرة أو الذهاب إلى المبتدعة أو الذهاب إلى الرقاة أهل الدنيا الفانية، أن هذا الذهاب لا ينفع، لأن الله عز وجل يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فإذا كانوا لا يضرون أحدا إلا بإذن الله، فمفهوم ذلك أنهم لا ينفعون أحدا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. ولنعلم جميعا أن خلط القرآن بالحسابات أو خلط الأدعية بالطلسمات هذا نوع من أنواع الشرك، ويكون من البدع المحرمة التي يجب أن نحذر منها. سادسا، أن من الفروقات الجلية بين الرقى السنية وبين الرقى البدعية أن الذي يرقي نفسه أو غيره بالرقية السنية يعتقد فيها أن القرآن والأدعية سبب للعلاج والشافي هو الله تعالى. وأما أهل الرقى البدعية فإنهم يعتقدون فيها أن هذه الرقى البدعية هي أسباب شرعية، وهي ليست أسبابا شرعية، بل هي مخترعات محدثة بدعية، بل ومنهم من يعتقد أن ذلك يجلب لهم النفع ويجلب لهم الضر، وهذا نوع شرك. قال الله عز وجل آمر النبي أن يقول لأمته قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. سابعا، من الفروقات السنية بين الرقى الشرعية والرقى البدعية أن الرقاة الذين يرقون بما في الكتاب والسنة قلوبهم متعلقة بالله تعالى، ويجعلون كلام الله وسيلة إلى الاستشفاء بالله تبارك وتعالى، فهم يعلمون أن الشافي هو الله، وأن هذه الآيات وهذه الأحاديث والأدعية ما هي إلا وسائل نتقرب بها إلى الله ونتوسل إلى الله بها، لأن التوسل بكلام الله عبادة لله تبارك وتعالى. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كما في حديث خولة من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وأما أهل الرقى البدعية فإن قلوبهم متعلقة بمن يتوجهون إليهم، قلوبهم متعلقة بالراقي فلان وبالراقي فلان، قلوبهم معلقة ليست بالله تبارك وتعالى، معلقة بفلان، والله فلان قرأ عليه وما فيني شيء، فلان قرأت عليه، وكأن الشفاء في فلان القارئ أو في فلان الراقية عياذا بالله تعالى. فقلوب أصحاب الرقى البدعية معلقة بأهلها أو معلقة بأمور بدعية تصدر عنهم، نسأل الله السلامة والعافية. الفرق الثامن أن أهل الرقى الشرعي، أهل الرقى الشرعي فإنهم لا ينظرون إلى الراقي بقدر ما ينظرون إلى من يطلبون منه الرقية، إنهم لا ينظرون إلى الراقي وإنما ينظرون إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا المثل الذي يقول قراءة فلان مؤثرة وقراءة فلان غير مؤثرة هذا كلام لا أصل له. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس تلاوة لكتاب الله ما كان الصحابة يأتون إليه ويقولون له يا رسول الله اقرأ على مريضنا فلان. أي نعم جاء في بعض الأحاديث أن بعضهم جاءوا إليه يطلبون منه الدعاء ليشفع لهم في الشفاء، هذا أمر ورد، ولكن غالبية الصحابة كانوا يرقون أنفسهم مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنفسهم. وقد مر معنا حديث جابر أن رجلا لدغته عقرب فقال رجل يا رسول الله إنا نرقي من العقرب، فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنا أرقيه ائتوني به حتى أنا أرقيه، لأن قراءتي أشد تأثيرا، التأثير من الله عز وجل العلي القدير. لهذا ينبغي لنا أن لا ننظر إلى الرقاة وإنما ننظر إلى أننا توسلنا إلى الله بكلمات الله. لا يجوز لنا أن ننظر إلى الراقية فلان، وعلينا أن ننظر من الذي بيده الشفاء وهو الله تبارك وتعالى، وحينئذ يستوي في القراءة أنت وأنت وأنا وفلان مع فلان وفلان، وحينئذ ندرك أن كلما زاد توسلنا إلى الله وإلحاحنا إلى الله بكلمات الله وتوسلنا إلى الله وتقربنا إلى الله بكلام الله وأحاديث وأدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك سبب حري في استجابة هذه الرقى وتعجيل الشفاء من الله تبارك وتعالى. أما النظر إلى الرقاة ودرجاتهم والزعم بأن فلان من الرقاة ولي من أولياء الله ينفع، وفلان من الرقاة رقيته لا تخطئ، وفلان من الرقاة رقيته كذا وكذا من الأوصاف التي لا معاني لها، فهذه قصص وحكايات وأخبار يتناقلها الجهلة ولا أصل لها في الشريعة. لا ينبغي للإنسان أن يعلق قلبه بالرقاة، وإنما يعلق قلبه بالرقية الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا ننكر أن يكون دعاء فلان أكثر استجابة عند الله من دعاء فلان، ولكن ننكر تعلق القلوب بغير الله تبارك وتعالى. تاسعا من الفروقات السنية بين الرقية الشرعية والرقية البدعية أن أهل الرقية الشرعية لا يبيعون آيات الله تبارك وتعالى تحت مسميات بيع زيت الزيتون المقري والماء المقري، وتحت مسميات هذا بيع العشب المقري ونحو ذلك. وأما أهل الرقى البدعية التجار لآيات الله عز وجل الذين يتاجرون بكلمات الله، الذين يتآكلون بكلام الله عز وجل ويضحكون على السذج من الناس، فهؤلاء قد ركبوا مركب البدع عياذا بالله تبارك وتعالى. والواجب على الرقاة جميعا أن يرشدوا الناس إلى أن يرقوا أنفسهم في بيوتهم بكتاب الله عز وجل والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد كان في من في قبل زماننا أناس لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، فربما احتاجوا إلى من يقرأ عليهم. أما اليوم فما منا من أحد إلا وهو يقرأ آيات من كتاب الله وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن الإنسان كرر على نفسه كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، أو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، أو قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، لكان ذلك كافيا في أن يبيع دينه بعرض من الدنيا الفانية. من الفروقات السنية بين الرقية الشرعية والرقية البدعية أن أهل الرقى الشرعيين لا يسألون من المرقي عليه أو عليها، وإنما يرقون الناس دون أن يسألوا من هذه التي أنا أقرأ عليها ومن هذا الذي أقرأ عليه، لا يطلبون اسمه ولا يريدون معرفة رسمه ولا منصبه ولا جاهه. أما أهل الرقى البدعية فإنهم يسألون من أنت ومن أبوك وما تعملين، ويقولون وأنا أخبرك من تكونين وماذا حصل لك ونحو ذلك من الأمور التي تشعرنا بأنهم ليسوا على السنة المطهرة، بل هم على البدعة الشريرة عياذا بالله تعالى. من الفروقات السنية بين الرقى الشرعية والرقية البدعية أن أهل الرقية الشرعية لا يأخذون من المريض شيئا، لا بقايا ولا غيرها، لا يطلبون منهم لا شعرة ولا ظفرة، لا يطلبون منهم ثوبا ولا قميصا، لا يطلبون منهم أثرا ولا غير ذلك. أما أهل الرقى البدعية فإنهم يأخذون من المريض أشياء وأشياء، فربما يطلبون شعرات أو أظافر أو يطلبون ثوبا أو يطلبون قميصا، فهذه الأشياء أينما وجدت فنحن ندرك أنهم على خطر عظيم، وأنهم أهل دجل وسحر وشعوذة وبدعة وضلالة، فعلينا أن نحذر منهم. من الفروقات السنية بين الرقية الشرعية والرقية البدعية أن أهل الرقية الشرعية لا يأمرون المريض بما فيه مخالفة للشريعة، لا يأمرون المريض بما فيه مخالفة شرعية، فهم يأمرون المريض والمريض بكشف العورات، ويأمرون المريض بإزالة الصور المحرمات، ويأمرون المريض بقطع التمائم والحجب التي تكون هي مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. فأهل الرقية الشرعية يأتمرون في أنفسهم بالسنة ويأمرون الناس بالاستقامة، وأما أهل الرقى البدعية فكثير منهم الفسق ظاهر عليهم، ومخالفة السنة بادية في مظاهرهم، ويأمرون الناس بما فيه مخالفة للشرع، فربما يأمرون المرأة أن تكشف وجهها أو أن تكشف سوءتها، وربما يأمرون المرأة أن تعمل أشياء وأشياء، نسأل الله السلامة والعافية، أو يأمرون الرجل بذبح ديك أبيض وآخر يقول بدجاجة حمراء وآخر يقول بأن افعلي كذا وكذا في الصباح، توجه إلى الشمس أو تخطي 7 أقدام عند بيتك ونحو ذلك من الأمور التي تدل على الشرور عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. أهل الرقى الشرعية لا يأمرون إلا بما ثبت في الكتاب والسنة، وأما أهل الرقى البدعية فإنهم يبنون رقيتهم على تجارب وهمية، حتى يصبح منهم من يأمر برش الملح في البيوتات، وآخر منهم يأمر بنفخ البخور في البيوتات، بل وربما في القبور، بل وربما في الصحراء، وآخرون منهم يأمرون بغسل أحجار أو بإلقاء أحجار في البيوتات، أو بعمل عقد بالحبال أو بعمل عقد بالشعر ونحو ذلك التي من الأمور التي تدل على الشرور. من الفروقات السنية بين الرقية الشرعية والرقية البدعية أن أهل الرقية الشرعية لا يتخرصون في حديثهم عن المرض، وإنما يقولون الله أعلم ولا نعلم هل هو مس أو عين أو سحر، لكن هذا لا يهم. المهم أن نطلب من الله أن يشفي مريضنا وأن يعافي مرضانا. وأما أهل الرقى البدعية فيتخرصون ويدعون أنه حصل له كذا وكذا، وأنه سيحصل له كذا وكذا، وأنه أصيب في يوم كذا وكذا، وأنه كان بسبب كذا وكذا، وكأنهم يتكلمون عن غيب مخفي بتخرصات من شياطين الإنس والجن. ولأن الحديث شيق والفروقات مهمة، ولكن الوقت قد ضاق، فأختتم بهذا الفرق وهو الرابع عشر. أقول إن أهل الرقى السنية يسترون العورات ويغضون الأبصار عن المؤمنين والمؤمنات، وأما أهل الرقى البدعية فإنهم يهتكون الأعراض ويراوغون الأبصار. تجد أهل الرقى الشرعيين تجدهم يسترون على بيوتات المسلمين ولا ينشرون ما قد يواجهون من بعض المرضى ونحوهم، بخلاف أهل الرقى البدعية فإنهم ربما يصل الأمر بهم أنهم ينتهكون الأعراض، بل وربما يصل الأمر ببعضهم أنهم ربما يذكرون اسم فلانة وفلان وبيت فلان وفلان. نسأل الله جل وعلا أن يعلق قلوبنا به، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتخذون الرقية الشرعية في بيوتاتهم على أنفسهم وعلى أولادهم. وأكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأعتذر عن الأسئلة لأن الأذان قد حان.